أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في قاعدة جديدة من قواعد هذا الكتاب، وهي قاعدة وجوب شكر المنعم عقلا. هذه القاعدة من القواعد المهمة والتي استفاد منها جملة من الأعلام في إثبات مسألة معرفة الله عز وجل أو معرفة النبي ومعرفة الإمام، ويسمر إن شاء الله من خلال البحث عندما نتعرض إلى هذه القاعدة كيف استفاد منها جملة من الأعلام لإثبات هذه المسائل. على أي حال، الكلام في هذه القاعدة يقع في ضمن محاور، وهذه المحاور هي محاور أربعة أشار إليها المصنف. يعني المصنف سوف يتكلم عن هذه القاعدة، ولكن يشير إلى عدة نقاط. هذه النقاط جعلها أربع نقاط، وكل نقطة من هذه النقاط سوف يشير إلى جملة من المسائل اللي ترتبط بهذه النقطة. الآن خلونا نجي نفهرس هاي القاعدة، موضوع هاي القاعدة، ونفهرس كلام المصنف اللي راح يتكلم فيه عن هذه القاعدة. قلنا أربعة محاور أو أربعة نقاط. النقطة الأولى التي سوف يسلط الأضواء عليها المصنف هي في تحديد مفاد القاعدة وثبوتها عند بعض الأعلام، لأن راح يمر إن شاء الله من خلال البحث، وانتظرونا راح نبين ويجي بالدروس القادمة إن شاء الله بعض الأعلام لم يرتضي بهذه القاعدة. الأمر الأول، النقطة الأولى، المحور الأول الذي سوف يسلط الأضواء عليه المصنف هو أن خلونا نحدد مفاد القاعدة شنو، يعني شنو وجوب شكر المنعم، شنو الشكر، شنو الإنعام، راح يحدد. هاي النقطة الأولى أو المحور الأول. النقطة الثانية أو المحور الثاني راح المصنف يتكلم من خلاله عن الأدلة التي ساقها البعض على هذه القاعدة. خب شنو الدليل على هذه القاعدة؟ أكف الدليل يمكن أن نركن إليه ويساق لهذه على هذه القاعدة، أو لا يوجد دليل؟ فما هو الدليل على قاعدة وجوب شكر المنعم عقلا؟ طبعا وقصدنا من الأدلة الأدلة العقلية، وراح يذكر بعض المؤيدات. هذا الأمر الثاني أو المحور الثاني. الأمر الثالث الذي سوف يشير إليه المصنف ويسلط الأضواء عليه هو راح يستعين بمجموعة من الروايات. هذه الروايات راح تكون مؤيدة للقاعدة، يعني بعد أن يستدل على القاعدة من خلال الأدلة العقلية اللي راح تمر علينا إن شاء الله من خلال البحث، بعد ذلك المصنف راح يتطرق بالأمر الثالث إلى ذكر مجموعة من المؤيدات، اللي عبارة عن روايات مؤيدات للقاعدة، قاعدة وجوب شكر المنعم عقلا. الأمر الرابع والأخير الذي سيشير إليه المصنف هو إحنا نحتاج إلى هذه القاعدة لإثبات مجموعة من المسائل المتعلقة بعلم الكلام. يعني هاي القاعدة إحنا راح تفيدنا بعلم الكلام، راح نستفيد منها في إثبات بعض مسائل علم الكلام، أو بتعبير آخر، هل أن بعض مسائل علم الكلام متوقفة على إثبات هذه القاعدة أو لا؟ هذا ما سيشير إليه المصنف إن شاء الله في النقطة الرابعة. إذن الفهرس عدنا أربعة محاور، أربعة نقاط، سوف نتطرق لكل نقطة من هذه النقاط التي أشار إليها المصنف. نجي إلى النقطة الأولى. النقطة الأولى إن شاء الله ما نسيناها، اللي خلونا نحدد مفات هاي القاعدة عندما يقال وجوب شكر المنعم عقلا. فنجي نقول ما هو المراد من الإنعام أولا، وثانيا ما هو المراد من الشكر. فإذا المحور الأول وهو تحديد مفاد القاعدة راح يتضمن معرفة ما المراد من الإنعام وما هو المراد من الشكر. نجي للإنعام. الإنعام كما عرفه اللغويون كما في كتاب العين عرفوا بأن الإنعام هو الإحسان، أي الإحسان إلى الغير، تنعم على الغير أي أنك تحسن إلى الغير. فقال وجوب شكر المنعم، المنعم هو المحسن يعني، فالإنعام هو الإحسان. ثم بعد ذلك ذكروا له مصاديق عديدة، يعني ذكروا للإحسان مصاديق عديدة، من مصاديق توسعة الحال والترفيه، من يحسن الله سبحانه وتعالى المولى بغض النظر سواء كان المولى العرفي أو المولى الشرعي اللي هو علة العلل. عندما ينعم على شخص، واحدة من مصادق الإنعام هي توسعة الحال والترفيع على هذا الشخص، هذا مصداق من مصادق الإحسان. الإحسان مصداق ثاني هو دفع البؤس عن المحسن إليه، المحسن إليه. ثلاثة من مصادق الإحسان هو إعطاء ما يستمتع به كالمال، أي أن المنعم المحسن يعطي المال إلى الطرف الآخر اللي هو المحسن إليه. فقالوا الإنعام هو الإحسان، والإحسان له مصاديق، وأشاروا إلى ثلاثة مصاديق. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. فإذا خلونا نعرف الإنعام هو الإحسان، فالله محسن، منعم محسن، هاي واحد. اثنين خلونا نعرف ما هو المراد بالشكر عندما يقال وجوب شكر المنعم، فكيف تشكر هذه النعمة، كيف تشكر هذه النعمة. اجوا قالوا المراد، عرفوا شكرها، شكر النعم، قالوا بعرفان الجميل. زين يعني شو نعرف؟ أي أزدى لي جميل، هذا الشخص أزدى لي جميل، أو المولى أزدى إلي جميل، أو لا مو بعرفان الجميل وإنما بفعل ما يعني يصدر من المحسن إليه، يصدر من فعل، هذا الفعل ينبئ عن التعظيم لأجل النعمة التي صدرت من المحسن. فيجي المحسن إليه يقوم بفعل، هذا الفعل ينبئ عن تعظيم المحسن إليه للمحسن. ليش؟ لأجل النعمة. طبعا أيضا ذكروا له مصادق عدة. فإذا شكرها شكر النعمة، أول إما أن تكون عرفان الجميل، أن هذا أزدى إلي جميل، هو إما لا هو فعل ينبئ عن التعظيم لأجل النعمة. ذكروا له مصادق عديدة. واحد من مصادق الشكر هو خضوع الشاكر للمشكور، خضوع الشاكر للمشكور، يعني أنا أخضع، أنا اللي أشكر الله سبحانه وتعالى، أنا أخضع للمشكور للمولى. حب الشاكر للمشكور مصداق من مصادق الشكر. اعتراف الشاكر بنعمة المشكور، هذا أيضا مصداق من مصاديق الشكر. ثناء الشاكر، ثناء الشاكر على المشكور، زين، هذا أيضا مصداق من مصادقه. خمسة، بأنه لا يستعمل الشاكر نعمة المشكور فيما يكره المشكور، هذا أيضا يصدق عليها بأنه شكر للمنعم بغض النظر عن هوية المنعم، سواء كان المنعم مولا عرفيا، سواء كان المنعم لا علة العلل وهو الله سبحانه وتعالى. إذن ذكروا خمس مصاديق: خضوع الشاكر المشكور إليه للمشكور، حب الشاكر للمشكور هذا الأمر الثاني، اعتراف الشاكر بنعمة المشكور، ثناء الشاكر على المشكور، ألا يستعمل الشاكر نعمة المشكور فيما يكره. هذه مصادر. لكن المصنف يقول بعض هذه المصادق مو ما يقتضيها العقل، لأن احنا عندنا القاعدة يجب شكر المنعم عقلا، فهذه الأمور التي أشرنا إليها وهي خمسة مصادق، هل هاي يقتضيها العقل؟ يقول بأن الشكر من مصادق هاي، لا، مصنف يقول هاي بعض هذه المصادق ليست مما يقتضيه العقل في مورد شكر المنعم، وإنما هذه المصادق جاءت نتيجة التأثر اللي قرره الشارع. احنا اطلعنا على مجموعة من الروايات، اطلعنا على مجموعة من أدعية أهل البيت سلام الله عليهم، فبالتالي احنا صار عندنا فد اطلاع لا بأس به على مجموعة من الروايات ومجموعة من الأدعية من خلال هاي الخطابات، خطابات الشارع، استطعنا أن نتصيد هذه المصادق. وإلا إذا بقي العقل لنفسه ما هاي المصادق ما يقتضيها العقل. خل نقرأ هذا المقدار ثم نشير إلى مطلب أشار إليه المصنف. قال: الكلام في هذه القاعدة في عدة نقاط في تحديد مفاد القاعدة. النقطة الأولى في تحديد مفاد القاعدة وبيان ذهاب جملة من الأعلام إلى ثبوتها، ثبوت هذه القاعدة. عرف اللغويون الإنعام بالإحسان. أولا شنو المراد من الإنعام؟ إجا المصنف بينه، قال ترى اللغويين عرفوا الإنعام بالإحسان وذكروا له مصاديق، منها توسعة الحال والترفيه، دفع البؤس، ثلاثة إعطاء ما يستمتع به كالمال. هاي اللي يحب يراجع العين كما أشار المصنف في الهامش، وكذلك لسان العرب. وعرفوا شكرها، شكر النعمة يعني، بعرفان الجميل أو فعل ما ينبع عن التعظيم لأجل النعمة. وذكر الزبيدي له مصاديق متعددة، وهي خضوع الشاكر للمشكور، حب الشاكر للمشكور، اعتراف الشاكر بنعمة المشكور، الثناء عليه، ثناء الشاكر على المشكور، ألا يستعمل الشاكر نعمته أي المشكور فيما يكره. ولا يخفى أن ذكر بعض هذه المصاديق نتيجة التأثر بما قرره الشارع في مورد شكر نعم الله تعالى، يعني متصيدة من خطابات الشارع، وهي خارجة عما يقتضيه العقل. يعني إذا بقينا إحنا والعقل، العقل لوحده لا يقتضي هذه المصاديق ويعتبرها من موارد الشكر في مورد شكر المنعم. والذي يقتضيه العقل حسن شكر المنعم فيما إذا تحقق ما يلي. هذا المطلب من المطالب المهمة. إذن بعض المصادق هذا ما أشرنا إليه راح نشير إليه الآن. إذن بعض المصادق قلنا هذه متصيدة من الشارع لا ما يقتضيها العقل، وإحنا كلامنا في وجوب شكر المنعم عقلا لا شرعا. المصنف قال اللي يقتضي العقل في مسألة وجوب شكر المنعم ثلاثة أمور، يعني متى يجب شكر المنعم؟ ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون المشكور موصلا للنعمة، يعني موصل النعمة إلى الشاكر. هسه هذا إيصال النعمة تارة على نحو منح هذه النعمة، زين، تارة يكون على نحو منح وجودها، وجود النعمة، أي أن المولى يمنح هذه النعمة لهذا الشخص، يعني يوجد هاي النعمة، وتارة لا، بأنه مجرد معد، مجرد إعداد لهذه النعمة، مو إيجاد هذه النعمة، وإنما يهيئ المقدمات ويعدها لهذا الشخص حتى يصل إلى نعم إلى هذه النعمة. فمثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال نعمة الرزق، الله رازق، فمسألة الرزق الله سبحانه وتعالى مو على نحو الإيجاد، منح على نحو الإيجاد، يجي ينزل أموال ينطيها يخليها بجيب فلان من الناس، وإنما على نحو الإعداد، يهيئ له الأسباب، أفرض ينطي الصحة، هذا فد سبب من الأسباب أن الإنسان يتحرك ويكد على عياله في الحياة الدنيا، هذا فد سبب منه. فش راح يهيئ للمولى؟ راح يعد له بعض المقدمات من خلالها يصل إلى النعمة، المكلف يصل إلى النعمة. فإذا متى يجب شكر المنعم؟ نقول إذا تحقق أولا أن يكون المشكور موصلا للنعمة، يوصل النعمة للشاكر للعبد، هسه تارة يكون على نحو وجودها، يوجد النعمة له، وتارة لا، مجرد إعداد، فيوجد النعمة، مثل نعمة البصر، أوجدها الله سبحانه وتعالى، زود الإنسان بهذه العين التي يبصر من خلالها الأشياء، هذا على نحو الوجود، منح على نحو وجودها، اليد، الرجل، مشاكل ذلك، ومرة لا، تارة تكون على نحو الإعداد، يعني هيئ للمقدمات، هذا أولا. ففي هذه الحالة يجب شكر المنعم عقلا. اثنين، أن يكون فاعلا بالاختيار لا بالاضطرار، حتى بالتالي يسمى منعما، أن يكون فاعلا بالاختيار، يعني المولى باختياره أوصل النعمة لهذا الشخص، مو بالاضطرار، بالاضطرار لا يسمى منعما. أفرض على سبيل المثال، خلنا نضرب مثال على المولى العرفي، شخص تحت وطأة التهديد وقال له لو تنطي الفلان مبلغ من المال لو احنا نأذيك او نأذي عائلتك او نأذي من يلوذ بك، هذا الإعطاء والإنعام لم يكن اختياريا، وإنما كان كرها مضطرا يعطي المال، فهذا لا يسمى منعما. بالتالي هل العقل يحكم بوجوب شكره؟ لا، العقل لا يحكم بوجوب شكره. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث اللي إذا حصل يجب شكر المنعم، أن يكون الداعي للإنعام الإحسان إلى المنعم عليه، أن يكون الداعي للإنعام هو الإحسان إلى المنعم عليه. يعني شنو الغرض؟ أنا عندما أنعمت على زيد من الناس، أو المولى عندما أنعم على زيد من الناس، شنو أكو غرض لو ماكو غرض؟ لابد أن يكون الغرض هو الإحسان إلى المنعم عليه. فإذا إذا تحققت هذه واحدة من هذه الأمور، واحدة من هذه الأمور، يجب شكر المنعم. ولكن النقطة الثانية نقطة مهمة، يعني حتى إذا تحققت النقطة الأولى ولم تتحقق النقطة الثانية، بالتالي العقل لا يحكم بوجوب شكر المنعم، لا يجب شكره عقلا. نقرأ هذا المقدار. قال: لا يخفى أن ذكر بعض هذه المصاديق نتيجة التأثر بما قرره الشارع في مورد شكر نعم الله تعالى، وهي خارجة عما يقتضيه العقل في مورد شكر المنعم، والذي يقتضيه العقل حسن شكر المنعم فيما إذا تحقق ما يلي: أولا، أن يكون المشكور موصلا للنعمة سواء كان مانحا لوجودها مثل البصر أو الرجل أو اليد أو اللسان أو ما شاكل ذلك، أو مجرد موعد. اثنين، أن يكون فاعلا بالاختيار. ثلاثة، أن يكون الداعي للإنعام الإحسان إلى المنعم عليه. جيد جدا. الآن المصنف راح يشير إلى مطلب مهم، وهذا المطلب أشار إليه العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه. المطلب: هل يوجد خلاف وإشكال بالنسبة إلى هذه الأمور الثلاثة، أو هي متفق عليها؟ المصنف قال: بالنسبة إلى الأمر الأول والأمر الثاني، وهو أن يكون المشكور موصلا للنعمة وأن يكون فاعلا بالاختيار، هذا متفق عليه ولا خلاف فيه. فكما أن العدلية ذهبت إلى أنه يجب شكر المنعم في حالة وصول النعمة وأن يكون المنعم فاعلا مختارا، كذلك الأشاعرة ذهبت إلى هذا الرأي. نعم، الخلاف الحاصل حصل في النقطة الثالثة، وهو: هل يشترط أن يكون الداعي للإنعام الإحسان إلى المنعم عليه أو لا؟ وبعبارة أخرى، بأنه حصل خلاف بين الأشاعرة وبين العدلية بأن أفعال الله سبحانه وتعالى تعلل بالأغراض أو لا تعلل بالأغراض. فإذا فرضنا بأن الله عز وجل قد رزق فلان، هذا رزق لغرض، أعطى لغرض، منح العلم لغرض، أو لا، أفعال الله كلها خلق السماوات، خلق البحار، خلق الأرض وما فيها، خلق الحيوانات، خلق الإنسان، خلق الجن، صحيح هي أفعال الله لكن ما معلق بأغراض، الله ما عنده غرض. فالعدلية ذهبوا إلى أن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة بالأغراض. ليش؟ حتى يأمنون النقطة الثالثة، وهو أن يكون الداعي للإنعام الإحسان إلى المنعم عليه، يعني غرضه الإحسان إلى هذا الشخص. بينما الأشاعرة قالوا بأن أفعال الله سبحانه وتعالى لا تعلل بالأغراض، ذهبوا إلى أن أفعال الله سبحانه وتعالى لا تعلل بالأغراض. إجا العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه تصدى للرد على كلام الأشاعرة. العلامة الحلي رد بثلاثة ردود. كما في نهج الحق. شنو هاي الردود الثلاثة؟ إجا العلامة الحلي قال: لو قلنا بأن أفعال الله سبحانه وتعالى لا تعلل بالأغراض. هذا يلزم مجموعة من الأمور وهي ثلاثة. أولا يلزم من هذا الكلام أن الله لا يكون محسن ولا منعم ولا ولا، وكل هذا مناقض للنصوص اللي موجودة واللي اطلعنا عليها في الكتاب وفي السنة. ارجعوا، العلامة يقول ارجعوا للنصوص الروائية تجدون أنه الله محسن، الله كريم، الله منعم، الله الله الله. على هذا الكلام لو قلنا بأن أفعال الله لا تعلل بالأغراض، فهذا معناه أن الله لا يكون محسن ولا يكون منعم، وهذا كله منافي للكتاب والسنة. زين، إجا العلامة قال هو خل إحنا نسأل سؤال، متى يصدق الإحسان؟ متى يصدق الإحسان اللي هو بالتالي إنعام وجوب شكر المنعم كما بينا قبل قليل في التعريف اللغوي؟ متى يصدق الإحسان؟ يصدق عنوان الإحسان في حالة أن المحسن قصد نفعا يرجع إلى المنتفع، فعند ذلك يصدق بأنه محسن، يصدق عليه محسن. فأنا مرة أجي أشيل فد حاجة، مولى عرفي أنا أشيل فد حاجة وأنطيها لزيد من الناس، وقصدي وغرضي الإحسان لزيد حتى ينتفع من هذه الحاجة. أفرض شلت له مبلغ من المال أنطيت هي حتى يمشي أموره به، فأنا قصدي شنو؟ غرضي من إعطاء هذا المال لزيد حتى زيد ينتفع به. ومرة لا والله، مرة أنا مو قصدي، أنا ما قصد كل شيء، أنا هيك هيك لأي سبب آخر، هيك جيت شفت لي واحد بالشارع زيد شفته، شلت له طلعت فلوس من جيبي أنطيته الأموال، أنطيته الأموال هيك، ما قاصد كل شيء، أنا ما عندي أي غرض هيش. أنا متى يصدق علي بأني محسن؟ العلامة يقول في الصورة الأولى أو في الصورة الثانية. علامة الحلي يقول لا شك ولا ريب بأنه في الصورة الأولى يصدق عليك أنك محسن، أنك منعم، لأنك قصدت الإحسان وقصدت انتفاعا ينتفع هذا الشخص وهو زيد. بينما في الصورة الثانية العقل ما يقول محسن، لأن أصلا أنت ما عنده غرض أن تنعم على هذا الشخص أو تحسن لهذا الشخص، هيش عبث هذا، فلا يسمى محسن. فعلى كلام الأشاعرة بعد إذا قلنا بأن أفعال الله سبحانه وتعالى لا تعلل بأغراض، فهذا معناه بأن الله ليس بمحسن. وضرب مثال علامة الحلي، وإن كان لو مستعمل مثال آخر كان أولى، ولكن بالتالي هو ضرب هذا المثال. يقول كمن يربط شاة ويعطيها علفا ويعطيها ماء لكي تسمن حتى يذبحها. يقول هذا يصدق أنه أنعم عليها أو أحسن على هذه؟ لا، يقول هذا النفع يرجع إليه، ما كان قاصد أن تنتفع من هذا الماء ومن هذا الأكل وهذه الحشائش، وإنما كان حتى هو ينتفع بها. يقول هذا لا يسمى محسنين. إذن على قول الأشاعرة بأن أفعال الله سبحانه وتعالى لا تعلل بأغراض، يلزم من هذا الكلام أن الله لا يكون محسنا ولا منعما، وهذا مناف للنصوص القرآنية. هذا أولا. ثانيا يلزم أن تكون جميع المنافع التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للبشر غير مقصودة ولا مطلوبة، بل هي مخلوقة عبثا، فالله انطاني رجل، انطاني يد، انطاني عين، انطاني انف، انطاني لسان، انطاني 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 خيرات كثيرة. إذا قلنا أن أفعال الله سبحانه وتعالى لا تعلل بالأغراض، هذا يعني هذه المنافع التي أنعم الله بها علي، التي جعلها الله عفوا، هاي تكون غير مقصودة ولا مطلوبة. وإذا كانت غير مقصودة ولا مطلوبة يعني يكون الإعطاء عبثي، والله سبحانه وتعالى منزه عن العبث لأنه حكيم. هذا اللازم الثاني. اللازم الثالث اللي ذهب إلى العلامة الحلي رحمة الله عليه، وأنه قال هذا خوب يلزم مخالفة الكتاب العزيز، هذا يلزم مخالفة الكتاب العزيز، لأن الكتاب العزيز في أكثر من آية بين أن أفعاله معللة بأغراض، يعني عند غرض من وراء أفعاله. هسه قد البعض يتوقف بأنه هذا هل يعتبر أمر ثالث أو يمكن أن ينطوي تحت الأمر الأول، لأن العلامة قال يلزم من هذا الكلام أن الله لا يكون محسنا ولا منعما، وكل هذا مناف للنصوص المثبتة في الكتاب والسنة. بعدين قال هذا يلزم منه مخالفة الكتاب العزيز. خب نقول له نفس النقطة، أشرت أنت إلى الكتاب العزيز، فيمكن أن لا تكون نقطة مستقلة برأسها للرد على الأشاعرة، بل نكتفي بالنقطة الأولى والنقطة الثانية. العلامة أطال كما عبر المصنف، قال بأن الإطالة والسرد للرد على الأشاعرة مهم وفي محله. خلونا نقرأ هذا المقدار اللي بيناه. قال أفعال الله معللة بالأغراض، وحيث إنه لا إشكال في تحقق الأمرين الأوليين، ياهو أن يكون المشكور موصلا للنعمة وأن يكون فاعلا بالاختيار في الله تعالى، ولم يقع فيهما خلاف، اهتم المتكلمون العدليون بإثبات أن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض لتأمين الأمر الثالث، ياهو أن يكون الداعي للإنعام الإحسان إلى المنعم عليه. وأوردوا على الأشاعرة المنكرين للغايات الإلهية لزوم انتفاء حسن شكر الله تعالى، قال العلامة رحمة الله تعالى عليه، قالت الإمامية إن الله تعالى إنما يفعل لغرض وحكمة وفائدة ومصلحة ترجع إلى المكلفين ونفع يصل إليهم. وقالت الأشاعرة إنه لا يجوز أن يفعل شيئا لغرض ولا مصلحة ترجع إلى العباد ولغاية من الغايات، ولزمهم من ذلك محالات، منها هاي النقطة الأولى أنه يلزم أن لا يكون الله تعالى محسنا إلى العباد ولا منعما عليهم ولا راضيا لهم ولا كريما في حق عباده ولا جوادا، وكل هذه تنافي نصوص الكتاب العزيز المتواترة من الأخبار النبوية وإجماع الخلق كلهم من المسلمين وغيرهم، فإنهم لا خلاف بينهم في وصف الله تعالى بهذه الصفات على سبيل الحقيقة لا على سبيل المجاز، لا على سبيل المجاز. لعل البعض يجي في ذهنه يقول لا شيخنا، بأنه هاي النقطة أيضا تكون مستقلة، لأن المصنف في هذه النقطة، العلامة عفوا في هذه النقطة، أراد أن يثبت هذه النعوت التي نعت بها الباري تبارك وتعالى، يعني محسن يعني منعم يعني راضي يعني كريم يعني جواد. أما النقطة الثالثة التي رد بها العلامة الحلي على الأشاعرة، مو في مقام بيان نعوت أنه محسن أو أنه منعم أو أنه كريم أو أنه جواد، وإنما في صدد أن أفعاله تعلل بالأغراض، أن أفعاله تعلل بالأغراض. يمكن أن يكون ذلك، نعم يمكن أن يكون ذلك. فمن يقول بأنه لا بد من جعل النقطة الثالثة تحت من ضمن النقطة الثانية، لا، نقول النقطة الأولى، عفوا النقطة الأولى تختلف عن النقطة الثالثة، فإن النقطة الأولى تتكلم عن النعوت التي نعت بها، بينما النقطة الثالثة مو في مقام النعوت أن مثل محسن منعم جواد، وإنما في مقام شنو؟ في مقام أفعال تعلل بأغراض. وبيان لزوم ذلك أن الإحسان، نسأل سؤال متى يصدق الإحسان؟ أجاب العلام أن الإحسان إنما يصدق لو فعل المحسن نفعا لغرض الإحسان إلى المنتفع، فإنه لو فعله لا كذلك لم يكن محسنا، وبهذا لا يوصف مطعم الدابة لتسمن حتى يذبحها بالإحسان في حقها، ولا بالإنعام عليها، ولا بالرحمة، لأن التعطف والشفقة إنما يثبت مع قصد الإحسان إلى الغير لأجل نفعه لا لغرض آخر يرجع إليه، وإنما يكون كريما وجوادا لنفع الغير للإحسان وبقصده لو صدر منه النفع، لا لغرض لم يكن كريما ولا جوادا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلينظر العاقل المنصف من نفسه هل يجوز أن ينسب ربه عز وجل إلى العبث في أفعاله، وأنه ليس بجواد ولا محسن ولا راحم ولا كريم؟ نعوذ بالله من مزال الأقدام والانقياد إلى مثل هذه الأوهام. ومنها أنه يلزم أن يكون أو تكون جميع المنافع التي جعلها الله تعالى منوطة بالأشياء غير مقصودة ولا مطلوبة لله تعالى، بل وضعها وخلقها عبثا، فلا يكون خلق العين للإبصار، ولا خلق الأذن للسماع، ولا اللسان للنطق، ولا اليد للبطش، ولا الرجل للمشي، وكذا جميع الأعضاء التي في الإنسان وغيره من الحيوانات، ولا خلق الحرارة في النار للإحراق، ولا الماء للتبريد، ولا خلق الشمس والقمر والنجوم للإضاءة، ومعرفة الليل والنهار للحساب، وكل هذا مبطل للأغراض والحكم والمصالح، ويبطل علم الطب الكلية، فإنه لم يخلق الأدوية للإصلاح، ويبطل علم الهيئة وغيرها، ويلزم العبث في ذلك كله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومنها النقطة الثالثة أنه يلزم منه مخالفة الكتاب العزيز، لأن الله تعالى قد نص نصا صريحا في عدة مواضع من القرآن أنه يفعل لغرض وغاية لا عبثا ولعبا. قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، عدنا غرض إحنا. وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا الكلام نص صريح في التعليل بالغرض والغاية. وقال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله. وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال تعالى ونبلو أخباركم، والآيات الدالة على الغرض والغاية في أفعال الله أكثر من أن تحصى. فليتق الله المقلد في نفسه، ويخشى عقاب ربه، وينظر في من يقلده هل يستحق التقليد أم لا، ولينظر إلى ما قال ولا ينظر إلى من قال، وليستعد لجواب رب العالمين. فهذا كلام الله تعالى على لسان النذير، وهاتيك الأدلة العدلية المستندة إلى العقل الذي جعله الله تعالى حج على بريته، وليدخل في زمرة الذين قال الله تعالى عنهم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ولا يدخل نفسه في زمرة الذين قال الله تعالى وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضللنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين ولا يعذر بقصر العمر فهو طويل على الفكر لوضوح الأدلة وظهورها ولا بعدم المرشدين فالرسل متواترة والأئمة متتابعة والعلماء متضافرة نقلنا كلامه المصنف هذا بدأ المصنف نقلنا كلامه قدس سره بطوله لما فيه من فوائد أعجزت من جاء بعده فشكر الله سعيه وأجزل مثوبته نص الأعلام على قبول القاعدة يأتي الحديث عنه إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.